في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إن ربي على ما شاء قدير. وعدنا في الحلقة السابقة أن نحوم حول مسألة التربية في القرآن الكريم، وما يعني ضاعت البيوت وتاهت الأقدام بعيدا عن الطريق وضلت إلا عندما نسينا مسألة التربية القرآنية في البيوت، والملامح التي هي موجودة في كل أسلوب القرآن من تربية النفس الإنسانية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله هو الذي خلقنا، وهو الذي يعرف ما ينفعنا وما يضرنا، ما هو طريق الخير، ما هو طريق الشر، بين لنا طريق الخير ووضح لنا ثمراته، بين لنا وحذرنا من طريق الشر، وبين لنا مغبته وعاقبته. إذن رب العباد بالعباد رؤوف رحيم. لو سلطنا الضوء عن بعض من آيات سورة يوسف تجد الملمح التربوي عجيب. أول شيء، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن قيمة اللغة العربية، قيمة اللغة العربية في البيوت، وأبناؤنا وبناتنا صارت لهم لكنات عجمية ولكنات أجنبية ولغات ولهجات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. واللهجات تفرقنا واللغة توحدنا، لغة القرآن توحد كل العرب. العرب هم مادة الإسلام، ولغة القرآن لغة عربية بلسان عربي مبين. يعني إنا أنزلناه قرآنا عربية، يا الله، عربية ليه؟ كي نعقل أن تكون اللغة العربية ومدى اهتمامنا بها هو يعني المقصد الأساسي في أسلوب التربية. مش أجيب البنت مربية أجنبية والبنت تصبح ملتصقة بها لكنة ولهجة وسلوكا وعادة ولغة، مصيبة. أجيب للولد مربي أجنبي، كارثة. الله، أنا أخذ من أساليب التربية الحديثة ما يتوافق مع عاداتي وقيمي وتقاليدي. أما أن تتدخل الجهات الأجنبية في تربية ابني في البيت وتربية ابنتي بأن أتي لها ببنت يعني لا تعرف من العربية شيئا، وإذا نطقت العربية نحن نأخذها كأنها نسخر ونضحك يعني. وللأسف يتبسط بعض من أقوامنا فينسون حتى لغتهم ولهجتهم العربية واللهجات العربية المختلفة، ويتنازلون للآخر كي يفهم. يا أخي، غريب أن يرتقي الآخر إلى لغتنا. يعني ما من ولد عندنا، شاب أو بنت، يريد أن يدرس في الخارج في دولة أوروبية أو غربية إلا ويطلب الآن منه أن يجيد لغة القوم الذاهب إليهم، ويعملون امتحان معين، ولا تقبل دراساته العليا، ولا يقبل في دراساته العليا إلا إذا أجاد اللغة. واحنا اقل يعني، ولا يعني هو يعني مثلا لغتنا اقل، ولا احنا لشعورنا بالضعف، ولا لشعورنا بشعور نظره المهزوم الى المغلوب الى الغالب. لا والله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. نحن الاعلى بديننا، ليس كبرا، وانما من نعم الله عز وجل. ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد، او ترى اثر نعمتي، اثر نعمه النعم علينا. ومن نعم الله علينا هذه اللغه. يعني يغبطنا اخواننا المسلمين من غير العرب. احنا كلنا 300 مليون عربي و350، وفي اكثر من مليار مسلم غير عربي. وكم من الواجب علينا احنا يا ثلث المليار ان نعلم المليار الباقي اللغة العربية حتى يقرأ القرآن. القرآن لما يقرأ باللغة العربية وبفهم كمان له معاني جميلة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذا أول معلم تربوي في هذه السورة العظيمة. ثم العظمة الأخرى، أن الإنسان لما يكره إنسان لا يذكر اسمه. كيف يعني؟ يعني لا يريد أن يذكر اسمه بدون أن يدري ولا تعرفنه في لحن القول. يعني مثلا ايه، انظر الى سورة يوسف، قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ذكروا يوسف عالم واضح، ولكن من الواجب اخوهم هذا اليس له اسم؟ ألستم انتم اخوة يوسف؟ ففيها بعدين تربويين خطيرين. لما بدأ كما قلنا في الحلقة السابقة الحسد يتنامى في قلوب الاخوة، ايه اللي حصل؟ اللي حدث ان يوسف واخوه يعني كأنهم هم طائفة اخرى مش تبعنا، مع انهم اخوة ويحملون نفس اسم الاب، ان كانوا من امين مختلفتين او امهات مختلفة، لكن نفس الاب يعقوب هو اب يوسف واب بنيامين، ويعقوب هو والد بقية الاخوة، اذا هؤلاء ابناء يعقوب، اذا القضية واضحة. اذا للبعد النفسي التربوي في الناحية التربوية انهم بدأوا يبتعدوا روحيا وقلبيا عن اخويهم الصغيرين، فاصبح يوسف واخوه كأنهم طائفة، كأنهم فرقة، احبوا الى ابينا منا هذه طائفة اخرى، هما طائفتان، طائفة اخوة يوسف وطائفة يوسف واخوه او يوسف واخيه الله. فاذا هذا خطر. الملمح الثاني والخطير ليوسف واخوه انكارا لاسمه، يعني من الطرائف التي تقال ان رجلا ينادي على في وجود امه، ينادي على زوجته يا روح قلبي يا فلذة كبدي يا ايتها الوردة الجميلة أهلا. فتعجبت الام، هات يا بني ناديها باسمها، يعني ما انت دي اوصاف جميلة ناديها باسمها، اني نسيته. فتخيل الوضع وصل الى هذه الطرفة ان الرجل مما يحمل لها في قلبه من ود ومحبة ظاهر طبعا نسي ايه نسي اسمها. المهم لا يوسف واخوه احبوا الى ابينا منا، ظنوا ايضا وده بعد تربوي اخر ان نفع الجماعة اهم من نفع الفرد، ان مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. طب والفرد هذا الذي حسدتموه اليس حنان يعقوب عليه لفقد هذا الولد امه؟ هذا هو السبب. السبب الثاني لصغر سنه، يبقى سببينه ضعفه من ناحية انه يتيم الام او فقد امه، وضعف لانه صغير السن. هذا هو الملمح الايه؟ الملمح الاخر، ان ابانا لفي ضلال مبين. طيب الكارثة الكبرى في قضية اللي حدثنا في الحلقة الماضية عن الحسد، لما هم ارادوا البطش يوسف، انظر الى بلاغة القرآن، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ايه النتيجة؟ شوف الشيطان يصور ازاي، يخلو لكم وجه ابيكم. هو قصدهم ايه؟ يخلو لكم اهتمام ابيكم، يخلو لكم ابوكم، الاب نفسه يعني يكون متفرغ لكم، خلاص مش مشغول بحب يوسف وبنيامين. انظر الى كلمة يخلو لكم وجه ابيكم، ليه؟ لان الوجه هو الذي انا اقبل عليكم به، يعني انت الان ترى وجهي، فانا لما اقبل عليك ماذا ترى؟ ترى الوجه. لكن القضية انهم يريدون اقبال الاب، يريدون اقبال هذا الاب عليه، فصوروا يعني حذفوا جزء وارادوا جزءا اخر، وهو ايه؟ وهو مسألة يخلو لكم وجه، الوجه الذي ايه يقابل. وهذه من البلاغات القرآنية. العجيب المتدبر في القرآن يجد ان سورة يوسف جاءت بعد سورة هود، وانا عايزه احنا داخلين على الشهر الكريم باذن الله رب العالمين بعد يعني ايام ان شاء الله رب العالمين، ان نتدبر القرآن. سورة هود سورة يوسف كلاهما سورة مكية، سورة هود سورة مكية، وسورة ايه يوسف سورة مكية. الـ هم فيهم من القصص، كيف فيهم من القصص؟ تجد سورة هود فيها قصة ابراهيم، ويعني بشر فيها بيعقوب، بشرناها باسحاق، ومن وراء اسحاق ايه يعقوب بشر بالابن والحفيد، خلاص. هذه يعني هذا التبشير لسيدنا ابراهيم في سورة هود بيعقوب حفيده، وهو الذي تدور عليه قصة يوسف، سورة يوسف كلها يعني ابناء يعقوب هي مدار قصة يوسف كلها، هي اطول قصة في القرآن متواصلة. ويبقى هود ذكرت فيها ابراهيم واسحاق ويعقوب، ومن هذا الخيط اخذ يعقوب ليكون مدار قصة ومحور قصة سورة يوسف. يبقى السورتين متكاملتين تكاملا، القرآن كله واحدة واحدة. وبعدين في ملمح اخر تجده، ان رب العباد سبحانه وتعالى ذكر أهل البيت في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل بيت النبوة، أهل بيت إبراهيم سبحان الله، أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال عند البعض، لكن يعني القلب يميل إلى أن أهل البيت في هذه السورة سورة هود مقصود بها بيت صلى الله عليه وسلم ويليه من أحفاده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله اصطفى من ولد آدم، اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريشة بني عبد مناف، واصطفاني من بني عبد مناف، فأنا خيار من خيار من خيار. ولذلك التشابه عجيب جدا بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد، وهذه قضية أخرى عجيبة. كيف سيدنا يوسف وسيدنا محمد كلاهما ماتت أمه في عمر 6 سنوات، بدأ الوحي لكليهما في أنه بدأ بالرؤية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. هنا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول الوحي ب6 أشهر، قبل أن يكمل يعني عنده 39 سنة و6 أشهر بدأ تأتيه الرؤية، أو يرى الرؤية تقع كفلق الصبح، يبقى جزء بهذا المنطق يعني. حاول إخوة يوسف قتل أخاهم يوسف، حاول يعني إخوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، أخوة العروبة، أخوة المكان، أخوة القرية، أخوة القبيلة، أخوة البلد، حاولوا قتله ليلة الهجرة. أشاع إخوة يوسف عن يوسف أنه قد قتل، رجعوا جاءوا أباهم عشاء يبكون يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أشاعوا هذا القتل وما قد قتل بعد، وما كانش قتل سبحان الله. وأشاع الكفار يوم أحد أن محمدا قد قتل، نفس القضية. أخرج يوسف رغم أنفه قسرا وأبعد بعيدا عن حضن أبيه وبلدته فلسطين، اللهم أعدها إلينا يا رب العالمين، وخرج إلى مصر، أبعد النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة وذهب إلى المدينة. والعاقبة أيضا كانت خيرا لكليهما، بعد كل هذه المؤامرات، كل هذه الابتلاءات، سيدنا يوسف جلس على عرش مصر وأمسك بزمام الخزائن، وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إلى آخر الإيه، إلى آخر الآيات. فلما كشف عن النقاب عن وجهه وعرف أنه يوسف، تالله إنك لأنت، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين. فعفى عنهم، والرسول كذلك يوم النصر يوم فتح مكة عفى عن قومه، لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن تشابه عجيب بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تشابه عجيب بين سورة هود أيضا وسورة يوسف التي نأخذ منها الملامح التربوية، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سورة يوسف نفس القضية، فيها قضية إيه؟ إخوة يوسف أهل بيت واحد لكن شتان ما بين البيتين. أيضا سورة هود ذكرت ما لقاه الأنبياء من عانة قومهم وانعناد قومهم وكفر قومهم وحسد قومهم. أيضا سيدنا يوسف كيف لاقى العانة من إخوته والحسد والحقد، رغم أنه لا دخل بهذه المسألة. أيضا سورة هود ذكرت فيها كلمة المكيال عدة مرات، أيضا ذكر المكيال مع ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أيضا ذكرت هكذا في سورة يوسف. ما أشبه السورتين تهيئة للتربية، ولكن وقفات مع التربية في بيت المسلم من خلال سورة يوسف. هذا نلقاكم به إن شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي لا تبتعدوا عن الشاشة كثيرا، وسوف أعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله لنكمل المنهج التربوي من سورة يوسف ملامح وأضواء. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذه اللمحات النورانية من كتاب الله عز وجل، ونعيش مع هذه السورة العظيمة سورة يوسف، وهي تحدثنا عن هذه الملامح التربوية العجيبة. أيضا يعني سبحان الله العظيم، الإنسان لا يعدب نصيرا. كيف يعني؟ صاحب الحق، وده معلم تربوي مهم نعلمه أبناءنا. يا أولادي مهما تدلهم الخطوب بكم ومهما تحق أو تحق وتحك بكم المؤامرات، فإن الأمور فيها منفذ دائما. إذا غلق باب فتح بابان، وإذا غلق بابان فتحت أربعة أبواب. ليه؟ لأن رب العباد هو الرقيب، ورب العباد هو المفرد للكرب، والإنسان دائما يدعو رب العباد ويمكث على بابه الذي ليس له باب ولا عليه بواب. في أي وقت من الليل أو نهار أو ساعة التنزل الإلهي، يعني المسافة بين السماء والأرض، دعوة مستجابة، يا ربي لبيك يا عبدي. فالإنسان يطرق باب الله ويعلم أن في المسألة فروجات. أول شيء يعني لما أحيكت مؤامرة امرأة العزيز بيوسف، ألقي في السجن، خلاص قرروا أن عشان الشعب المصري والملأ ينسى يلقى في السجن، خلاص عشان إيه يعني لا يذكر، ما حدش يذكر إيه سبحان الله، يعني رأوا أن إيه أن يضعوا في السجن بضع سنين. لما دخل معه السجن، ربنا لما عندما يريد أن يهيئ أمرا يهيئ له أسبابه. ودخل معه السجن فتيان، كل واحد شاف رؤية. فدخلوا على يوسف وقالوا له يعني انت يا يوسف ايها الصديق، اذا هو ايه بدأ بالصدق، بدأ يبقى واضح، بدأ يبقى محسن، ظهرت اخلاقه. المسلم لا تتغير اخلاقه لا في بلده ولا خارج بلده، ولا في حرية ولا في سجن ولا في اسر. المسلم مسلم بكل خلق الاسلام في اي وقت، لا يتغير، الظروف لا تغيره، هو الذي يغير الظروف. وانا قلت من قبل ان المسلم هين لين زي حبة البن التي لو سحقتها سحقت، لكن حبة البن دي لما تضعها في الماء المغلي تعمل ايه؟ تغير للماء صفاته الثلاث، اللون والطعم والرائحة، ويظل البن بنا. المسلم كده هين لين زي حبة البن، ولكن المدخل في المجتمع يغيره تبع نكهته هو واسلوبه هو وخلقه هو وسلوكه هو، يبقى بسيط. لكن في امور اخرى ضخمة، ولكن لا يؤثر ولا يتأثر ولا يترك اثر، ويخرج من الدنيا والعياذ بالله رب العالمين كما دخل اليها لم يفد الناس شيئا. فالمسلم يفيد. فلما دخل سيدنا يوسف السيد اشاع فيه التقوى، اشاع فيه الصلاح، ولذلك اول ما قصروا الرؤية، اني اراني اعصر خمرة والاخر اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل ان نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويل ذلك مما علمني ربي. وبعدين بدأ في قضية الايه الدعوة الى التوحيد. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله من أهل القهار، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي، إلى آخر ما ذكروا في قضية التوحيد. وبعدين هذا ملمح تربوي عجيب. أنا أنصح عندما أتأكد أن الذي أمامي أعطاني أذنه مش أذنيه، أول ما يعطيني أذنيه أبتدي أنا في النصيحة. لكن لو أنا أجري الولد وهو يشاهد مباراة كرة القدم المحببة إليه، أو الزوجة تعرف أن زوجها يحب أمر معين في التلفزيون، واحد يشاهد هذا البرنامج مثلا ومغرم به، في الوقت ده تقول له إيه؟ وعايزين نزور أمي، وعايزين ناخد أجازة صيفية، وعايزين زيادة المصروف، وعايزين مصاريف للأولاد، وعايزين نحجز المدارس، وعايزين. هو ليس معك لأن سوف يعطيك ربع أذن. وكثير من الزوجات تجد الزوج مثلا مهتم بقراءة مقال مثلا صحفي أو تعليق كروي رياضي أو أي شيء من هذا الذي يستهويه، تجد في هذا الوقت، هذا ليس وقت مناسب. لازم عندما نتحاور وأريد أن أقنع الآخر أختار الوقت الملائم. فإذا أعطاني من أمامي أذني بدأت. ولذلك سيدنا يوسف أول ما وجد هم متلهفين لتفسير الرؤية وتأويلها، هم أملهم إيه؟ أن يؤول لهم الرؤية. فبدأ لهم في قضية التوحيد، وده معلم تربوي خطير للمربيين والمعلمين وللزوجات والأزواج، يعني لنا جميعا. فرب العباد عز وجل يرينا هذا الملمح التربوي العجيب. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصطف فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. انت اظن انك تخرج وتعود الى ان تسقي الملك مرة اخرى، وانت ابن الحلال هتصطب ويقضى عليك بالاعدام، والمهم ايه وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. الملمح التربوي ظن ليه؟ لأنه مش يقيني أنه إيه أنه هينجو، لكن هو هذا تأويله، هذا اجتهاده، وكان اجتهاده سليم 100%، ولكن رغم ذلك حوله إلى إيه؟ إلى ظن. إلى ظن، المسألة ظنية. ظن قال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فما الذي حدث؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه. تقول بعض كتب التفاسير أنسى الشيطان يوسف ذكر رب العباد عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي بيده أن يخرجه من السجن أو يقيه، فلبث في السجن بضع سنين. أو أنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الشيطان هذا الإنسان الذي نجا ساق الملك أن يذكر يوسف عند الملك ويقول له أن هناك متهم مظلوم وبريء وموجود في الله في الله في الله في السجن من سنوات، وأنتم نسيتوه وكان له قصة، وهو سبحان الله. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يأتي الملمح التربوي الآخر. الملك يستيقظ من النوم مرة ويرى رؤية عجيبة. القصة عارفينها أنتم، ليس معنا أنا آخر زمن تفسير القصة الآن، ولكن شاف 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. عشان الحاشية دايما تنافق من حولها غالبا إلا من رحم ربي. لا أضغاث أحلام، طب أنتوا إيه اللي عرفكم أن أضغاث أحلام؟ يمكن هي رؤية حقيقية، لكن هو عشان مش عارف فيرميها بالإيه؟ بأنها أضغاث وترهات. لا بالعكس، يقول يعني من قال لا أدري فقد أفتى. ودي نريد أن هذا ملمح خطير، أن لا نفتي في كل ما لا نعرف. دي مصيبة. العربي عنده قضية الله أعلم ثقيلة على 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 لسانه، يقول الله أعلم، أنا لا أدري. ومن قال لا أدري فقد أفتى، لكن ليس زي لا أدري عشان يتهم بالجهل. يا اخي كلنا جهال، كلنا جهلة الا من علم ربي عز وجل. فيعني فلماذا تفتي بغير علم؟ واجراؤكم على النار او اجراؤكم على الفتية اجراؤكم على النار. طب ليه انا تبرع؟ فالملأ فورا على طول اضغط احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. الله، طب يقول ربما يكون بس ان احنا من لا نعرفها. لا، لكن لا، يريدون ان يوصلوا الى ايه؟ يغلقوا الباب عشان هم كمان ما يتعبوش. خلي بالك من الشغل ويبحثوا عن واحد يؤول ويفسر، وبعدين الملك قد يتشائم سبحان الله، تقول ما تقولوش اخبار سيئه. وبعض الحكام في سبحان الله يعني يقول لك للمدير مكتبه ما تجيبليش اخبار سيئه. تجيب لكش اخبار سيئه ازاي يعني؟ الله، مش انت مسؤول؟ والمدير يقول للسكرتير بتاعه اياك تدخل عليها مشكله. الله، يا اخي من الشغل كله مشاكل سبحان الله. الله، انت سلبيتي العجيبه دي. فالعجب العجاب أن الملمح العجيب أن الساقي تذكر وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. ده فيه يوسف، ده مؤول عظيم للرؤى. أنا يعني أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوه. القصة القرآنية ملمحها أن تهتم بالأساسيات، مش يقولوا أخذ مثلا دابة معينة وبدأ في الحركة تجاه السجن، وأخذ مرسوما من الملك أن يفتح له السجن حتى يقابل يوسف. كل الكلام ده تم لأنه مش مهم في القصة. القصة الثانية دي الكاتب الأديب هو اللي يقعد يعمل لنا 700 صفحة في كلام يعني والعياذ ويصلح بها دماغنا. لا، القرآن عجيب موجز سبحان الله. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. يوسف أيها الصديق ادخل على الموضوع فورا، أفتنا. وحكى له الحكاية. الملمح التربوي أدب يوسف، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يا الله على التربية، يا الله على ذو. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم ما كن أولهم الرؤيا لتزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام. دي ما كانتش في الرؤيا، وإن دي من إلهامات الله ووحي الله لنبيه يوسف. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وثبت علميا أن أعظم تخزين للقمح أن يظل في سنابله. يعني علماء النبات يقرون بهذا سبحان الله العظيم. وهذه الأزمة العالمية يعني لو كان إن شاء الله لو كان فيها يوسف، لكن يعني لو تفتح عمل الشيطان. المهم، فسيدنا يوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله من بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو كنت مكانه لما فسرت الرؤيا إلا أن يخرجوني. ده أدب بس من النبي وتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يقول يعني واحد زي سيدنا يوسف يقول الله أنا أفسر لكم الرؤية وأخدمكم وأنتوا حاطيني سجن في سجن وأنا مظلوم وبريء ومتهم ظلما وزورا ومن سنوات ونسيتوني ولسه كمان أخدمكم. لكن هذه بيوت النبوة، هذه بيوت أهل الدعاة الأول. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. المهم ارجع إلى ربك فسألهم بال النسوة، ما رضيش يقول إيه الموضوع بالمكشوف، لا وإنما بأدب. وجمع العزيز امرأته ونسوة الملأ، وقال نسوتهم في المدينة اللي هم أصحاب المشكلة ونشر الإشاعات وأصحاب المجالس إياها الغيبة والنميمة والعياذ بالله رب العالمين، فما بالكن إذ راودتن يوسف عن، قالت الآن حصحص الحق خلاص أنا راودته عن نفسي. المهم إلى آخر، وظهرت براءة يوسف من التي اتهمتها، لأن الأمور خلي بالكم بخواتيمها، الأمور بعواقبها. أنت إذا طعنت في 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 سمعتك او في شرفك او في كذا او في كذا، اصبر واحتسب، وعندما تصبر وتحتسب سوف تظهر البراءه على لسان الذين اتهموك، لان من اتقى الله احبه الناس ولو كره. بس انت توكل على الله، خليك مع الله عز وجل، ولا تشغل بالك بالناس. اللي يشغل باله بالناس يعيش يعني في حاله ضياع. لا، خليك مع الله عز وجل، كن مع الله، فاذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وإذا فقدت جانب الله فما كسبت شيئا. المهم ملمح آخر من ملامح التربية، لما جلس على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إيه اللي حصل؟ رب العباد سبحانه وتعالى تبوأ الآن يوسف العرش وجلس وأصبح في يده المقاليد، وجاء إخوته. انظر إلى الذي يتقي الله فتصير عاقبته خيرا، والذي لا يتقي الله كيف تصير عاقبته. أيادي سبحان الله العظيم إخوة يوسف الذي كانت تضربه على يديه حتى يهبط إلى الجب، وكانت أيديهم في حالة علوية، أصبحت هذه الأيادي السفلية بالذلة عندما دخلوا على يوسف. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، تصدق علينا أعطنا، تصدق علينا أعطنا. إذن هذه اليد بعد ما كانت قوية أو ظاهرة عند المعصية أصبحت الثمرة إيه؟ أنها سبحان الله العظيم تتسول، سبحان الله العظيم. فقال سيدنا يوسف من ملمح تربوي عجيب آخر، وجاء بكم من البدو، لم يقل من المجاعة، لم يقل من المجاعة أبدا سبحان الله العظيم، وإنما قال وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم الملمح التربوي الكبير لما تبوأ كل هذا، قال رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله، التدبر في كلام الله والمعيشة مع كلام الله معيشة علوية، تجعل الإنسان فوق، تجعل الإنسان يتربى على كتاب الله ويربي أبنائه على كتاب الله، يربي بناته على هذه الملامح التربوية. نود أن نعيش فيها مرات أخرى ومرات إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أحبتي في الله، ما أحلى أن نربي أبنائنا وفق منهج الكتاب والسنة، بعيدا عن هذه التربية التي تقال التربية الحديثة التي لا تقترب من نور القرآن ولا تقترب من نور النبوة، وإنما جاء بها أشخاص يجربون فيخطئون، لكن كلام الله لا يجرب وإنما يؤخذ بيقين. فما أخذ بيقين زرع يقينا وغرس يقينا. اللهم رب لنا أبناءنا على الكتاب والسنة، وارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اهدنا واهد أبنائنا وبناتنا إلى ما تحب وترضى، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزق يا ربنا حكامنا جميعا في عالمنا الإسلامي ببطانة الخير التي تحثهم عليه وتحضهم عليه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ويعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومن آياته